وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتذكير بحقه والتناصح في سبيله والدعوة إلى ما يرضيه وينفع عباده، وأسأله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهجنا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذه المدينة على دعوتي لهذا اللقاء، وأسأل الله يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن مسؤولية رجل الأمن مسؤولية عظيمة جديرة بالعناية لما يترتب عليها من مصالح كثيرة وحقوق متنوعة وأخطار كثيرة، فبذلك يجب عليه من العناية والاستعداد والحذر ما يليق بهذه الوظيفة. والله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالواجب على كل مؤمن أن يؤدي الأمانة، سواء كان إماما وسلطانا عاما، أو كان أميرا أو قاضيا أو جنديا أو غير ذلك. يجب على الجميع أداء الأمانة على الوجه الأكمل. والأمانة أمانتان: أمانة لله وأمانة لعباده. فالواجب على الجميع أداء حق الله سبحانه وأداء حق عباده. كل مسؤول عما يتعلق به، وعلى كل مكلف أن يؤدي الأمانة كما أمر الله، فيؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، كله أمانات، ويبتعد عما حرم الله عليه، لأن ابتعاده عن ذلك أمانة يجب أن تؤدى. كما يجب على كل مكلف أن يؤدي ما عليه من الحقوق لعباد الله بصدق وإخلاص. والمؤمن عليه حقوق لأهله وقرابته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين. ورجل الأمن بوصف أخص عليه حقوق لله وللمجتمع جميعا في محل عمله، يجب أن يؤدي ذلك بالأمانة والصدق والإخلاص والرغبة فيما عند الله والحذر من غضبه سبحانه وتعالى. وأهم الأمانتين أمانة الله عز وجل وحقه. الواجب على جميع المكلفين أن يؤدوا حق الله عز وجل من الإخلاص له وإفراده بالعبادة وأداء ما وجب على المكلفين من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير هذا من ما وجب الله عليهم، كبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وغير هذا مما يجب. كما يجب على جميع المكلفين الابتعاد عما حرم الله من سائر المعاصي. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل في وصف أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويعظم شأن الأمانة فيقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية. ورجل الأمن مسؤوليته عن هذه الأمانة عظيمة. وكذلك يقول سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحاكم عليه يحكم بالعدل، فالقاضي الشرعي عليه واجبه، وكل إنسان يحكم بين الناس ويمر في شؤونهم ويتحرى الإصلاح بينهم عليه يحكم بالعدل أيضا ويبتعد عن الهوى. فلا بد من أداء الأمانة بكل رعاية وعناية، ولا بد من الحكم بالعدل فيما يوكل إليه، فلا يتبع الهوى ولا يخذ الأمانة. يقول جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن حلف الشرع عمدا فقد تابع هواه فيما يأتي ويذر. ويقول عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فعلى جميع المكلفين أن يؤدوا الحق، الذي عليهم بكل أمانة وصدق وإخلاص، وأن يحذروا الجور في أعمالهم، بل عليهم أن يتحروا العدل في ذلك. وعلى رجل الأمن بصفة خاصة أن يهتم بهذا الأمر، وأن يكون مؤدي حق الله بكل أمانة وكل صدق، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وصدقة وغير ذلك، ويحذر ما حرم الله عليه من سائر المعاصي. فيبدأ بنفسه قبل غيره، ومتى حاسب نفسه وبدأ بها وجاهدها لله كان ذلك عونا له على أداء الحقوق التي للناس، وعلى الصدق فيها، وعلى تحري العدالة، وعلى الابتعاد عن الهوى. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا بد من الصدق في القول والعمل في حق المسلمين جميعا، ولا سيما ولاة الأمور والمسؤولون عن مصالح العباد، ومنهم رجل الأمن. فعليهم يتحروا بكل عناية الصدق في أقوالهم وأعمالهم، وتقوى الله في ذلك، والحذر من الخيانة والهوى. ولهذا قال عز وجل في الآية الأخرى: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ورجل الآن مسؤوليته عظيمة في مصالح عباد وفي شؤون المجتمع كله، هو مسؤول عما يتعلق بحفظ الأمن وسمعة الدولة وسلامتها وسلامة المسلمين من كل أذى. فواجبه عظيم في تحري الحقائق بصدق وإخلاص، والقضاء على أسباب الفساد والخيانة بكل صدق وإخلاص، وتحري الصدق فيما ينقله والأمانة فيما ينقله ويخبر عنه، وعدم المحاباة لقريب أو صديق أو غيرهما. فمهمته وواجبه أن يتحرى الصدق في كل شيء، والإخلاص في كل شيء، وأداء الأمانة في كل ما يأتي ويدر. وهو مسؤول عن كدحه وعمله، كما أن غيره مسؤول قد سمعتم في السورة التي قرأها الطالب يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل واحد منا كادح يعني حامل الكدح العمل، كل واحد كادح حامل كاسب وهو ملاقي كسبه يوم القيامة ومجزي عليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني هو ملاقي كدحك وملاقي عملك وملاقي ربك، فاستعد لهذا الأمر وعليك بالكدح الصالح. والكدح الصالح والمشتمل على الإخلاص لله والموافقة لشرع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكدح الذي ينفع العبد ويرضي ربه ويخلصه من عذاب الله يوم القيامة، أن يكون كدحا مبنيا على الإخلاص لله وعلى اتباع الشريعة المطهرة. بدأ السورة بقوله جل وعلا: إذا السماء انشقت وإن ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإن ربها وحقت، يعني يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة. المعنى يعلم كل عامل عمله، إذا وجدت هذه الأمور علم كل إنسان عمله ولقي جزاءه، كما في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور أعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني من أعمالها. في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. فبوجود هذه الأمور التي جعلها الله أمام يوم القيامة، بوجودها يعلم العامل عمله ويقف على ما قدم عند بعثه ونشوره. ولهذا قال بعد ذلك: فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، لكونه استقام على أمر الله وعمل بطاعة الله وأدى واجب الأمانة ونصح في عمله فيعطى كتابه بيمينه، وهذه علامة النجاة والسعادة، بخلاف الآخر الذي أهمل وضيع ولم يؤدي الأمانة فإنه يعطى كتابه بشماله نسأل الله العافية من وراء ظهره. فعلى العاقل يتدبر مصيره ونهايته ويعلم، وعليه أن يعلم أنه مجازا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وعليه الآن أن يعد العدة في هذا الوقت في هذه الحياة، هذه الحياة الدنيا، هذه محل العمل، هذه دار العمل، هذه دار الإعداد. فعلى العاقل أن يعد العدة في هذه الدار وأن يصون وقته عما يضره وأن يحفظه مما يسبب هلاكه وأن يعمره بطاعة الله واتباع شريعته والنصح له ولعباده، وسوف يحمد العاقبة عندما يعطى كتابه بيمينه ويرى حسناته العظيمة ويفوز بالسلامة والسعادة، وسوف يندم غاية الندامة حين يعطى كتابه بشماله ويرى سيئاته وأغلاطه وأخطاءه. فاليوم هو يوم العمل، وهذه الدار هي دار العمل، وكل إنسان مسؤول عما أسند إليه وعما أوجب الله عليه وعما حرم الله عليه. ولا شك أن رجال الأمن مسؤوليتهم عظيمة في أنفسهم وفيما يتعلق بحق الله عز وجل وفيما يتعلق بحق الأمة، فالواجب عليهم دائما الحرص على أداء الواجب بصدق وإخلاص، والواجب عليهم أن يبدأوا بحق الله وأن يحفظوه وأن يؤدوه كما شرع الله حتى يعينهم ذلك على أداء الواجب الآخر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من اتقى الله فرج الله كرباته ويسر أموره وغفر ذنوبه ورزقه من حيث لا يحتسب وبصره بما عليه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فإذا اتقى العبد ربه أعطاه الله البصيرة، أعطاه الله الفرقان والنور والهدى، زاده من عنده فضلا وتوفيقا. فمن التقوى التعلم والتبصر والتفقه في الدين، وإذا اتقى العبد ربه زاده هدى وتوفيقا وزاده علما وبصيرا وغفر له ذنوبه. ومن التقوى أداء الواجب المتعلق بالعباد على الوجه الذي يبرئ الذمة وينفع الأمة ويحصل به المقصود من حفظ الأمن وردع الناس عن الباطل وأخذهم بالحق. ومن أهم المهمات أيضا البعد عن الهوى والأغراض الفاسدة، وأن يكون رجل الأمن يتحرى الحق والعدالة ويبتعد كل الابتعاد عن الهوى والخيانة، وبذلك يوفق للنجاح في عمله وتضاعف مثوبته وتحسن له العاقبة. فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فمن اتقى الله في أعماله سدد فيما يأتي ويذر، ووفق لحسن العاقبة وسلم من التبعة. ومن تهاون بالأمور وجازفها ولم يوفق للإخلاص والصدق افتضح وندم العاقبة وباء بسوء المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي سورة الزلزلة آية عظيمة فيها عظة للعاقل، وفيها توجيه له إلى كل خير وتحذير له من كل شر. وهي قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه آية جامعة، هذه آية عظيمة جامعة للخير والشر. فاعمل تجد، اعمل خيرا تجده واعمل شرا تجده. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. والعاقل الموفق من رجال الأمن ومن غيرهم هو الذي يتحرى أسباب السعادة ويتحرى وسائل النجاح ويتحرى كل ما فيه نفعه وسعادته وبراءة ذمته. فوصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله سبحانه وتعالى، والنصح لله ولعباده، والحرص الكامل على أداء حق الله بكل عناية من أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخيرات والحذر من السيئات، مع العناية الكاملة بأداء حق الدولة وحق الأمة وحق المجتمع الذي أنت فيه بكل عناية وبكل إخلاص وبكل صدق وبكل أمانة. فارجو ثواب الله وتخشى عقابه، لا تخاف في الله لومة لائم. ومن ذلك المسارعة إلى الصلوات الخمس في الجماعة، فإنها عود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يروى عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين أنه كان يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والواجب فيها العناية بها والطمأنينة وأداؤها كما شرع الله، وأن تؤدى في الجماعة كما شرع الله. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس بي قائد يلائم يمسي، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني في الجماعة، فأحدقها عليه. فالصلاة أمرها عظيم، والعبد متى بدأ بحق الله حفظ الله عليه كل شيء. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده رجاه. فمن حفظ الله في أداء أوامره وترك نواهيه حفظه الله ووفقه وسدده. والصلاة عمود الإسلام وأعظم واجبات وأهمها بعد الشهادتين، فالواجب الحرص عليها والعناية بها وأداؤها في الجماعة والتواصي بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا الزكاة، زكاة المال حق عظيم يجب أن يؤدى، فالزكاة أخت الصلاة وقرينتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب أن تؤدى كما شرع الله. وهكذا صوم رمضان هو ركن رابع من أركان الإسلام، وهكذا الحج فرض الحج ومرة في العمر يجب أن يؤدى مع القدرة مع الاستطاعة، أن تعنى به وأن تجتهد في ذلك. وعليك أن تؤدى حقوق الناس التي أنت مسؤول عنها. ولما قد يقع من الناس ويكثر منهم في هذا العصر حلق اللحى وتقصيرها وإسبال الملابس وتعاطي المسكرات والمخدرات، وهذه أنتم مسؤولون عنها بكل عناية. عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف خاصا بزيد وبي عمرو، لا، ولا بالحسبة المعينة، لا، بل هذا عام لجميع المسلمين. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا وصف المؤمنين، وصف الأمة كلها، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن ذلك توكيل اللحى وإقامها، هذا من المعروف، وحلقها من المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جدوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس. ويقول عليه الصلاة والسلام: غصوا الشوارب وأفلوا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين الإزار فهو في النار. فالواجب أن تكون الملابس من الكعب إلى نصف الساق، أعلاها نصف الساق. وكان صلى الله عليه وسلم يشمر ملابسه عليه الصلاة والسلام، وكان يرشد أصحابه إلى أن يشمروا إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بين نصف الساق والكعب، وما أسفل من الكعبين فهو في النار. وإذا كان عن تكبر صار أعظم في الإثم، إذا كان عن تكبر صار أشد في الإثم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فالاسبال محرم مطلقا، ولكن مع الخيلاء يكون الاثم اشد واعظم. فالواجب الحذر، والواجب التواصي بالحق، والحرص على ما اوجب الله، والحذر مما حرم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس قد يتساهل في هذه الامور ويرى انها ليست ذات اهميه، وهو غلط، لأن التساهل بالمعاصي يجر إلى ما هو أكبر، وقد تفضي المعاصي بالعبد إلى كفر بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعاصي بريد الكفر، كما أن المرض بريد الموت، فالمعاصي بريد الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل مؤمن وعلى رجل الأمن وعلى كل مسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن يتواصل مع إخوانه بذلك، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يعيننا واياكم على اداء الواجب، وان يرزقنا واياكم الصدق والامانه والاخلاص، وان يعيذنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، كما اساله سبحانه ان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يوفق ولاه امرنا لكل ما في رضاه، وان يعينهم على كل خير، وان يصلح لهم البطانه وينصر بهم الحق، انه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. لكن في اسئله لا باس، لكن في اسئله لا باس.
من الأسئلة الكثيرة ومن السماحة للشيخ في طرح ما يتيسر منها في هذا الوقت.
هذا
يقول: نشرت جريدة المسلمون فتوى بفضيلتكم قبل مدة عن إباحة الزواج لأجل محدد تأخير الرجل الطلاق بعد ذلك، وخاصة للرجال الذين تتطلب أعمالهم السفر للخارج. نأمل من فضيلتكم التكرم بإيضاح ذلك بالتفصيل. وما الفرق بين ذلك وبين
زواج من آخر؟ الصالح في هذا ليس زواج لا أجل، زواج لا أجل محرم، وهو نكاح المتعة، يتزوجها على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، هذا نكاح المتعة محرم بالإجماع وباطل بالإجماع. وإنما لي صدر فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياسة، وهي أنه لا بأس أن ينوي الزوج الطلاق بعد مدة نية في قلبه بينه وبين الله، وليس هناك أجل، أما مع الأجل هذا باطل، فذلك المتعة. وإنما الذي ستر به الفتوى مني ومن أعضاء اللجنة أن يكون في نيته أنه يطلق بعد شهر من البلد، أو بعد انتهاء الدراسة، أو بعد كذا وكذا، في نية بينه وبين الله، وقد يرجع على النية وقد يرغب فيها وتبقى معه. هذا هو اللي صدره الفتوى، النية فقط التي بينه وبين الله. زوج في أمريكا، في لندن، في فرنسا، في أفريقيا، في أي مكان، ومن نيته إذا انتهت المهمة أنه يطلق ولا يسافر بها إلى بلاده، هذه النية لا تطل نكاح، وإن كان تركها أولى وعدمها أولى، لكن عند جمهور أهل العلم لا تطل النكاح هذه النية التي بينه وبين الرب. ذكر هذا الموفق بن قدامة في المغني، ونقله عن أكثر العلماء، ولم يخالف به إلا الأوزاعي رحمه الله. فالحاصل أن هذا مجرد نية في القلب بينه وبين رب، أما النكاح المعلق على أجل هذا باطل، هذا نكاح المتعة. نعم.
هذا
قول
الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إن رجلا جاء أحد أقربائه لعائلته ومعه شخص يبلغ من العمر سنة وأربعة شهور، عندما دخلوا وجدوا الماء مقطوعا عند صاحب هذا البيت، واهل البيت واضعين في دوره المياه ذكورا مليئه بالماء. وعندما دخلت الام اقفلت باب الحمام وركضت الليل مع الاطفال ودخلت الى المطبخ، وبعد فتره قليله عادت الام فوجدت باب الحمام قد فتح، واذا دخلت قد سقط في احد السطور والموقف. فهل يلحق والدته الشيء؟ افيدوها اثابكم الله.
لا يلحقها شيء لأنها لم تفرط، ليس عليها شيء، والحمد لله، والله هو الله خيرا، لم تفرط وليس عليها شيء والحمد لله. نعم.
على السائل يقول: يوجد عند البعض طلاب من الرتبة العسكرية حيث يهين أو يوظف من هو دونه في الرتبة، هل يجوز ذلك؟
الواجب على المؤمن عدم التكبر وعدم إهانة أخيه إلا بحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطل الحق وغمط الناس. لما سئل قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أما ذلك من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس. احتقار الناس ورد الحق هذا هو الكبر. فلا يجوز لصاحب الرتبة الكبيرة أن يحتقر الناس ويحتقر من دونه، بل أن يعاملهم بالحق والصدق والإنصاف والتقدير وإن كانوا أقل من رتبة. نعم.
يقول هذا السائل: ما حكم سماع الموسيقى والأغاني حيث أن البعض قال لا بأس بالموسيقى والثبوت إذا كانت في إثارة الحماسة والتشجيع على الإقدام بالحرب أو لضبط التدريب على النظام العسكري؟
سماعها سماع الأغاني والملاهي والموسيقى الإذاعة أو التلفاز أو المسجلات أو كل هذا لا يجوز، لأنها من أسباب مرض القلوب وصدها عن سبيل الله. قد ذهب أكثر أهل العلم إلى تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يهدي له الحديث يضل عن سبيل الله، فسروا له الحديث بأنه الأغاني والملاهي. ومعلوم ما يترتب عليها من مرض القلوب وانحرافها وتثاقلها عن سماع القرآن وعن سماع الذكر، فلهذا ذهب العلماء إلى تحريم ذلك. بعض أهل العلم أجاز الطبل في الحرب في الجهاد لجمع الجنود بصوت الطبل لأجل جمعهم حتى يستعدوا له، ولكن هذا قول مرجوح لا وجه له ولا دليل عليه، وإنما يجمعون بالطرق التي يراها ولي الأمر غير الطبل، بالإذاعة، بشيء يرفع صوته يرفع يدعون به حتى يتجمعوا، ولا حاجة إلى الطبل في الحرب. نعم.
جزاكم الله. يسألها السادة: يقول إذا لم يجد المصلي من يخاطب، هل يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف وحده؟ وأين يضع المصلي يديه على الصدر أم في الصدر؟
الواجب على المأموم إذا جاء والصف كامل أن يتحرى فرجة في الصف حتى يدخل فيها، وليس له جر أحد، ولكن يتحرى يلتمس ويراص بينهم لعله يجد فرجة فيدخل فيها. فإن لم يجد واستطاع يصف مع الإمام صف مع الإمام عن يمينه، وإن لم تمر وليس له يصلي وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجلا صلى خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، فلينتظر حتى يأتي أحد يصف معه أو يجد فرجة فيصف في الفرجة أو مع الإمام عن يمينه. هذا هو المشروع. نعم.
شكرا الله. على السائل: يقول: والدي يبلغ من العمر نحو 100 سنة ولم يعد يعرف شيئا إلا أنه متعلق بصلاة الجمعة في المسجد، علما بأنه لا يستطيع سماع الخطبة لصممه، فهل علينا شيء إذا تركناه يصلي في البيت؟
إذا كان عاجزا عن السير إلى الجمعة فلا بأس أن يصلي في البيت، وإذا كان عقله قد اختل لم يبقى عليه تكليف لا بالصلاة ولا بغيره، لكن قد اختل عقله وما بقي يشعر بما يجب عليه، فهو حينئذ في عداد معتوهين ليس عليه تكليف. لكن إذا كان عقله معه ويستطيع يذهب إلى الجمعة ولو ما سمع الخطبة يلزمه يسير الجمعة ويصلي مع الناس إذا كان يستطيع ذلك، ولو أنه في سن 100 إذا كان عقله مضبوطا، أما إذا كان قد اختل العقل فليس عليه شيء. نعم. ولا مانع من بقائه في البيت ولا حاجة إلى ذهابه إلى الجمعة. نعم.
أسابكم الله. هذا السائل يقول: هل تقبل صلاة شارب الخمر بعد أن يفيق، حيث أن هناك أقاويل بأن صلاته لا تقبل لمدة 40 يوما؟ أرجو إفادتنا. أسابكم الله.
عليه أن يصلي، عليه أن يصلي، وعليه أن يقضي ما فات وقت السكر، وهو متوعد نعوذ بالله بعدم القبول، متوعد من نار، نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية. لكن لا يسقط عنه خمر الصلاة، بل عليه إذا أفاق يصلي، وعليه يحافظ عليها في الوقت وإن كان متوعدا بعدم القبول، نسأل الله العافية. كما توعد غيره العابق توعد بعدم قبول صلاة 4 حتى يضع يده في يد سيده، وكما أتى عرافا يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا سأله شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومع هذا يلزم أن يصلي ويجب عليه يصلي ويؤمر بذلك وإن كان متوعدا بعدم القبول عقوبة له، نسأل الله العافية، يعني بعدم حصول ثواب هذا، لكن يلزمه أن يؤدي الفريضة وليس له الترخص، يجمع بين شرين
عليه أن يؤدي الصلاة، وإن كان متوعدا بعدم القبول فأداؤها شيء وكونها لا تقبل منه شيء آخر. نعم.
يقول هذا السائل: لو انتدب شخص إلى بلد محدد لمدة 10 أيام لإنجاز عمل ثم أنجزه في 5 أيام وبقي من مدة انتدابه 5 أيام أخرى، ثم سافر إلى بلد آخر للقيام بنفس ذلك العمل وأكمل 5 أيام الباقية من انتداب، هل يحل له بدل الانتداب كاملا؟ لو انتدب شخص إلى بلد محدد لمدة 10 أيام لإنجاز عمل ثم أنجزه في 5 أيام وبقي من مدة انتدابه 5 أيام أخرى، ثم سافر إلى بلد آخر للقيام بنفس ذلك العمل وأكمل 5 الأيام الباقية للانتداب، هل يحل له بدل الانتداب كاملا؟
هذا فيه شيء مدوم من جهة الدولة، يقولون عليه أن يكمل عمل في وظيفته وليس له إلا الأيام التي قضاها في الانتداب، ولكن يعني يقابل بتقدير ومعرفة هذا الشيء الذي فعل من عناية والإنجاز، يقدر له ذلك ويشكر ويعرف له ذلك بما قد يحتاج إليه فيه مستقبلا من مراتب عالية ووظائف رفيعة، ولكن لا تحتسب له الأيام الخمسة الأخرى التي لم يعمل فيها شيئا. المقصود هذا شيء منظم للدولة فيه نظام يرجع إليها فيه. نعم.
يسأل هذا السائل: يقول بعض الناس إذا سمع الإمام يقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، وبعد القراءة يقول صدق الله العظيم، فهل في ذلك شيء؟
ليس لهذا أصل. المشروع للمؤمن إذا سمع الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين الإنصات، وأن لا يقول شيئا عند ذلك، لا استعنا بالله ولا غير ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمن ينصت والقارئ يمشي في قراءته يهدينا الصراط إلى آخره، فالقارئ لا يقول شيئا عند قراءة إياك نعبد وإياك نستعين، والمستمع كذلك، وهكذا بعد الفراغ لا يشرع صدق الله العظيم، هذا شيء اعتاده الناس وليس عليه دليل، فينبغي تركه، لم يفعله السلف الصالح لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم، فهو مما أحدثه الناس، والله هو الصادق في كل شيء سبحانه وتعالى فيما قرأ كاتب وفي غيره، هو الصادق في كل شيء سبحانه وتعالى، وقد اتخذها الناس عادة حتى بلغ لنا بعضها أن بعض الناس قد يقرأها في الصلاة لجهل. نعم.
يقول هذا السائل: أفيد سماحتكم أن عندنا بعض الجيران إذا مات أحد تقوم بإحضار ذبيحة مع لقمة رز إلى أهل الميت ولمدة 6 أيام، وبعضهم يقوم بطبخ ذلك في المنزل ويرسلها إليه، فهل هذا حرام أم لا؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نهي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتيلا يوم مؤتة في 8 من الهجرة أمر أهله عليه الصلاة والسلام أن يبعثوا لهم طعاما، قال إنه قد أتاهم ما يشغلهم، فالسنة يبعث لهم طعام مطبوخ خالص، ما يبعث لهم طعام ني ذبيحة حتى يتعبوا، لا، السنة يبعث لهم شيء مصنوع مطبوخ خالص حتى يأكلوه، لأن المقصود إراحتهم في وقت مصيبة، أما إذا كانوا فقراء وأحب أن يعطيهم لأجل فقرهم طعام ينتفعون به المستقبل هذا لا بأس إذا كانوا فقراء، أما وقت المصيبة فالسنة يبعث لهم طعام مصنوع مصلح يعني مطبوخ خالص منتهي حتى لا يتكلفوا صنع الطعام بسبب المصيبة، أما هم فلا يسلمون الناس شيئا، الميت ما ينبغي لهم أن يسلمون الناس شيئا ولا يجعلوا مأتما، لا، لكن إخوانهم جيرانهم أقاربهم إذا صنعوا لهم طعام واهدوه إليهم هذا مشروع، وإذا صنعوا طعاما لأنفسهم كعادتهم لا بأس، أو ضيف نزل بهم لا بأس، أما يصنعوا طعام من أجل الميت يسمى المأتم يدعو له الجيران ويدعو له الناس هذا لا، هذا من عمل الجاهلية لا يصح. نعم.
هل السائل يقول والدتي الطاعنة في السن خلفت 4 أولاد وكل واحد منهم مستقل بعائلته وتتقاضى والدتي مركزا من شؤون الضمان سنويا؟ السؤال: هل يجوز لوالدتي أن تتصدق وتحج لوالديها من هذا الراتب المفروض لها من قبل الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا أثابكم الله.
نعم، إذا كانت محتاجة وسهلها هذه المساعدة من مصلحة الضمان فلا بأس أن تأكل منها وتحج وتضحي، لا بأس. أما إن كان بالكذب قالت إنها فقيرة وإنها محتاجة وهو كذب، هذا لا يجوز، والواجب عليها ترك ذلك والصدقة فيما عندها، الصدقة من الذي عندها من ذلك على الفقراء والمحاوين. وإذا كان أولادها بخير وبغنى فتكون عند واحد منهم وتستغني بذلك عن الحاجة إلى مصلحة الضمان. والمقصود أن مصلحة الضمان إنما وضعت للفقراء والمحاويين، فإذا كانت فقيرة فلا بأس ولها أن تأكل وتصدق وتضحي ونحو ذلك. وإذا كانت غير فقيرة ولكن كذبت على الناس أو كذب لها بعض الناس وقال إنها فقيرة حتى وقيت من هذا الضمان على اعتقاد أنها فقيرة والأمر ليس كذلك، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، توفي والدي ووالدتي رحمهم الله وأرادتني أبلغ من العمر 3 سنوات، وأوصى والدي أحد أقاربه برعايتي بعد الله حتى بلوغ الرشد. السؤال: هل زوجة ذلك الوصي تحرم علي ويحل لي تحويلها بقسم تربيتها ورعايتها؟
لا، هذه أجنبية، زوجة المحسن الذي أوصاه والداك بالإحسان إليك هو محسن وزوجته محسنة ولهما أجر عظيم على حسب إخلاصهما وإحسانهما، ولكن لا يكون الوصي والدا لك ولا تكون زوجته أما لك ولا محرما لك، وليس لك تقبيلها، بل هي أجنبية. لكن لو طلقها زوجها أو مات عنها لكانت زوجها، فهي أجنبية، إنما أحسنت فيه وفعلت المعروف معك، فلها الأجر من الله سبحانه وتعالى ولها منك التقدير والمكافأة الحسنة، ولكن ليست محرما لك، يجوز لك أن تزوجها لو طلقها زوجها أو مات عنها، وليس لك الخلوة بها ولا تقبيلها. نعم.
أختي رضعت مع بنت خالها وقد سبق رضاعها بنت كبرى، والآن هل تصبح أختي أختا لهن جميعا ولأخيهن الأصغر؟ وهل تصبح خالة لأولادهن وتقصف عليهم؟ أرجو توضيح الإجابة وفق الله إياكم.
إذا رضعت المرأة من خالتها أو من زوج خالها أو من زوجة خالها تكون الرضيعة أختا لأولادهن. إذا رضعت بنت من خالتها أو من زوجة خالها أو من زوجة عمها أو من امرأة أخرى، إذا رضعت 5 رضعات كوامن أو أكثر حال كونها في الحولين فإنها تكون بنتا للمرضعة وأختا لأولاد المرضعة الصغار والكبار، أختل لهم جميعا. إذا كانت الرضعات 5 فأكثر، تمسك الثدي وتبلع اللبن 5 مرات واحدة بعد واحدة ولو في مجالس. إذا كانت في الحولين لم تفطن فإنها تكون بنتا للمرأة المرضعة وأختا لأولادها جميعا من جميع أزواجها الصغار والكبار، وأختا لصاحب اللبن وهو زوجها فلأولاده، لأولاد صاحب اللبن من جميع زوجاته. نعم.
السائل يقول: ما هو موقف القضاء الشرعي مما يمكن الاستعانة به والحصول عليه من أدلة توجد في أماكن الحوادث لم ينص عليها مثل البصمات والخطوط اليدوية وإثبات علامة الإنسان بالمكان بواسطة الرائحة أو استخدام بعض أنواع الكلاب وغير ذلك من الأدلة التي يستفاد منها التحقيق؟
الشرع جاء، الشرع المطهر جاء بإثبات الحقوق بجميع أنواع البينات، فالبينة كل ما أبان الحق وأظهره من بصمات وغيرها، وليس خاصا بالشهادة، لا، بل هو عام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبينات هي ما أوضح الحق وأرشد إليه ودل عليه من شهود أو قرائن واضحة أو بصمات أو ريح الخمر في من شربه أو قيئه أو غير هذا مما يستدل به على المطلوب. وليس لهذا حد محدود، بل كل شيء يعلم القاضي أو ولي الأمر أنه يوصل إلى المطلوب وجرب وعرف، فإنه يحتج به على المطلوب ويكون بينة في محله. لكن للحدود ما يخصها من وجوب العناية والحدود بالشبهات، فالحدود لها شأن وحقوق الناس لها شأن، فالحدود أضيق وحقوق الناس أوسع، والبينة ما بين ما أبدى الحق ولا ينحصر في شيء معين، لا في شاهد ولا في شاهدين ولا في ثلاثة، بل كل ما أبدى الحق وأظهره ودل عليه فإنه يعتبر. نعم.
يقول
هذا السائل: هل يجوز استخدام البخور العود في منزل الميت بصفة مستمرة خلال فترة العزاء والسنة؟ هذا لا أصل له. البخور يستعمل عند الحاجة، يستعمله الإنسان عند حاجته في نهاره في ليله، عند خروجه إلى الناس، عند خروجه إلى الصلاة، عند خروج صلاة الجمعة، عند اجتماع الناس طيبهم، اجتماع الضيوف يطيبهم. أما من أجل الميت لا، هذا لا، لا أساس.
يقول هذا السائل: كثير من المسؤولين يأمروننا بالصلاة قبل وقتها بساعة أو نصف ساعة، فهل يجوز لنا نصلي ذلك الوقت؟
الصلاة لها وقت محدود لا تفعله قبل ذلك. إذا أمروكم بالصلاة قبل الظهر قبل زوال الشمس فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمروه في صلاة المغرب قبل غروب الشمس فلا سمع ولا طاعة. لابد من أن تؤدى الصلاة في وقتها، فأداؤها قبل الوقت أمر لا يجوز. نعم.
أحبكم الله. يقول هذا السائل: طبيعة الاسم، قد سمعت في سياق حديث لأحد المشايخ الكرام وهو يذكر فيه صفة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن جبريل عليه السلام أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الموت، فقال: يا محمد، إن الله قد أرسل معي ملك الموت ليستأذنك في نزع الروح. وقال: ملك الموت، إن الله قد استاق لرؤيتك يا محمد. وهذا الخطاب موجه من ملك الموت لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل هذه القصة المتواترة أفادت بها أصحابه قبل وفاته، أم نزلت آية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟
لا أعلم لهذا أصلا بينا، ولا أعرف صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما قبض الله من نبي إلا خير، يخير بين البقاء والموت، والنبي صلى الله عليه وسلم خير في آخر حياته فاختار لقاء ربه وقال: اللهم في الرفيق الأعلى في آخر حياته. قالت عائشة: فعرفت أنه الحديث الذي أخبرنا به وأنه لا يختارون. أما هذه القصة التي أشرت إليها فلا أعلم شيئا يدل على صحته. لا، 13 والرابع عشر والخامس عشر طيب، وأما صيام كله فهو مكروه. نعم.
يقول هذا السائل: في يوم من الأيام أقيمت ندوة دينية بهذه القاعة، وطرح فيها السؤال الثاني أن رجلا وطئ امرأته بطريقة الحرام وحملت من الشخص المذكور، وبعد انتهاء
أمرها
قامت بالزواج منها، وأنجبت بعد ذلك ولدا من أثر الحمل الحرام. فهل يعتبر الولد حلالا لهذا الرجل، علما بأنه أجيب على هذا السؤال ولكن لم أكن مقتنعا من الإجابة في تلك الندوة؟ أفيدونا أثابكم الله.
إذا تزوج إنسان امرأة حبلى منه أو من غيره للزنا فالزواج باطل، لأن زواج الحامل باطل في عدة. فإذا تزوجها بعدما زنى بها وبان حملها، أو زنى بها غيره، أو هي حامل من غيره مطلقة مقصود أن زواج الحامل باطل لأنها في عدة، وإذا كان قد زنا بها وحملت من الزنا فإن الزواج باطل والولد لا ينسب إلى الزوج ولو كان هو الذي زنا بها سابقا، بل ينسب إلى أمه ولا يكون منسوبا للزوج لأنه ليس ولدا له، ولدا للزنا، ولد الزنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني. نعم.
يقول هذا السائل: أرجو إفادتي عن من نجاه زوجته في دبرها، من حكم في ذلك رحمكم الله؟
الزواج الجماع في الدبر من اللواط محرم، وليس للزوجة يطع زوجته في دبرها. الله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومحل الحرث الفرج القبل، هو محل الحرث محل الولد. أما الدبر هو محل الغائط ليس محل الحرث، فليس له يطاعها في دبرها، بل ذلك محرم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. فالوطء في الدبر من المحرمات ومن الكبائر، لكن لا تحرم به المرأة، لا تكون حراما به، وإنما عليهم التوبة والرجوع إلى الله والندم والإقلاع، والزوجة باقية في عصمته لا تحرم بذلك، لكن عليهما جميعا التوبة إلى الله والرجوع إليه والندم وعدم العودة إلى ذلك. لكن لو جامعها في القبل من قفاها، جعلها بينه أمامه وجامعها في القبل وهي على جنبها أو بطنها في القبل ما يضر، إنما المحرم الدبر محل الغائط، هذا هو المحرم. أما لو جامعها من قفاها في قبلها أو هي على جنبها أو مستقية مخير، الله يقول: فأتوا حرثا ما شئتم، مقبلات ومدبرات، لكن في صمام واحد، يعني في القبول، سواء كانت مدبرة أو مقبلة أو على جنبها، الأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن ليس له أن يطأها في الدبر محل الغائط، هذا محرم ومنكر ومن اللواط المحرم نعوذ بالله. وفي الحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. نسأل الله الجنة، وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ورحمه.